نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هل نعرف الله؟ سؤال قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، لكننا لو دققنا النظر لعلمنا يقينا أننا في حاجة ملحة، لأن نتعرف من جديد على الله تبارك وتعالى. فنحن نسمع القرآن، والقرآن كله من أوله إلى آخره حديث عن قضية الإيمان بالله جل وعلا. القرآن إن حديث مباشر عن الله، عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. عاوزك تنتبه لأن محاضرة الليلة رقيقة جدا جدا. والحديث عن الله حديث له جلاله، فأرجو أن نقدر هذه الكلمات وأن نضعها في القلوب. أقول القرآن حديث مباشر عن الله سبحانه وتعالى، عن ذاته، عن أسماء جلاله، عن صفات كماله، وإن حديث ودعوة للإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده بلا منازع أو شريك، وإن حديث عن من حقق الإيمان بالله جل وعلا وعما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، وإن حديث عن الكافرين الذين كفروا بالله رب العالمين ولم يحققوا الإيمان به سبحانه وتعالى وعما أعده الله عز وجل لهم في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم كله حديث عن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. فأرجو أن تتدبروا معي. كل ما يحفظ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن تحفظ الآية وربما تردد الآية في اليوم مرات ومرات، لكن قل من توقف مع هذه الآية ليملأ قلبه بمحبة الله وعظمته وجلاله. أدحنا عملي من الألسنة بتجري في معاني أو في الأحرف والكلمات كالسهام، لكن عاوزك تتدبر الكلمات، وعاوزك تملأ قلبك بعظمة رب الأرض والسماوات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تقرأ معي قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى تسبح له السماوات السبع والأرض، وهو العزيز الحكيم. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرف الخلق بربه يقول إيه؟ كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كسفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للخالق لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود، رجل عالم من علماء اليهود، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا محمد صلي. يقول الحبر: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. الله الله الله، شايف السماوات؟ شايف خلق السماوات؟ الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، ما تعطلش وما تكيفش، والإصبع ربنا له أصابع، طب الأصابع فيها أنامل، طب الأنامل فيها أظافر، طب نصهم إصبع. لا 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 تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تمثل. فيجب عليك أن تؤمن بكل أسماء الجلال وصفات الكمال التي جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف، لا لألفاظها ولا لمعانيها، بل ومن غير تشبيه. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى، ومع ذلك قال رسول الله: وهو معكم، بل هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو مستوى على عرشه، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مطهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: قل هو الله أحد. إن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. عش مع ربنا، خلي بالك وركز. ويجعل الأراضين على إصبع، ويجعل الماء والثرى على إصبع، ويجعل الشجر على إصبع، ويجعل سائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. الله الله الله. أنا أقسم بالله الأمة ما هي ما أفهم أي سبب من الأسباب المادية، أقسم بالله على ذلك. الأمة عندها المال وعندها المناخ الفريد، ورزقها الله الموقع الاستراتيجي الفريد، وحب الله أرضها بالنصف الذي سال عليه لعاب أهل الكفر في الأرض، هل ورزق الله الأمة العقول والأدمغة التي تبدع وتفكر في بلاد الشرق والغرب؟ الأمة والله ثم والله لا ينقصها شيء إلا أن تعرف الله، تعرف رب العزة، تعلم يقينا أن الكون بيده، ولا يتحكم في الكون رعاة الفقر من الأمريكان ولا الملحدون من الروس، لا، لأن كثيرا من الناس الآن قد قتل لهذه الأسباب المادية، وظن أن هؤلاء هم الذين يدبرون أمر الكون ويتحكمون في شؤون الكون، بل هم الآن الذين يقولون للشيء كن فيكون. الله قال لي رجل كبير سنا ومكانة، قال لي يا شيخ محمد بالحرف كده، هو ربنا خلق الكون ونفض ايديه منه خلاص؟ ربنا ما عادش عارف حاجة في الكون، ما عادش يسامع ولا شايف اللي بيحصل في الكون؟ الدماء اللي بتسرق والاشلاء اللي بتمزق والبيوت اللي بتهدم، الا يسمع الله ولا يرى؟ ففيه نقص في معرفة الله، في خلل في قضية الإيمان بالله. الأمة ينقصها أن تملأ القلوب بعظمته سبحانه، بجلاله سبحانه، بقدره سبحانه، بقدرته سبحانه. الكون كونه والملك ملكه والتدبير. تفكر طيارة بتتحرق ولا بتنزل تحرق، ولا صاروخ يرمى، ولا قنبلة بتطلق، ولا ورقة من شجرة بتسقط بعيدا عن سمعه وبصره. تبقى محتاج تعرف ربنا، تبقى عاوز تتعرف على الله من جديد. مفيش شيء في الكون يحدث الا بامره. عاوز تتصور الشجر والنخل والزهر مش في مصر ولا في القاهرة، لا، على سطح الارض. مفيش ورقة في شجرة ولا نخلة تسقط الا بعلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. اعرف ربنا، تعرف على الملك، على الملك الحق. أعرابي جاي من قلب الصحراء، أعراب عندهم جرأة، والبدو عندهم جلافة، ما بيعرفش الإتيكيت في الحديث، فجاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد يا محمد. والحديث الصحيح مثل من حديث أنس، يقول إيه؟ يقول أنس: كنا نهينا الله يبارك لك عن الحج، الحج اللي نسقه مي، لو تكرمت ابنك الله يكرمك، يعني الناس مش هتموت يعني لو قعدت ساعه من غير ميه يا اخوان، اجلس كده وانصت يا عم، والحج يسمع انصت يا اخي، الكلام ده جلال، نتكلم عن الله، واحد عمال يسقي ميه والثاني عمال يخطي، عاوزين ننصت كده، اسال الله ان يرزقنا الخشوع له سبحانه وتعالى. صلى على الحديث. أنس يقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا خايفين نسأله. الصحابة كان عندهم أدب يا شباب، اللهم ارزقنا الأدب يا رب. الصحابة كان عندهم أدب عالي جدا، عشان تعرفوا الفرق اللي بيننا وبينهم. الذي كان يسأل الصحابة عما يعرفونه ويعلمونه يقينا، فمن الأدب يقول للنبي الله ورسوله أعلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكر ومن حديث ابن عباس، النبي خطبة يوم النحر في منى، والصحابة معاه في منى، وواقفين معاه امبارح على عرفة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بيخطب كده أو أثناء الخطبة بيقول لهم إيه؟ أي يوم هذا؟ النهاردة يوم إيه؟ النهاردة في أي الأيام؟ الصحابة قالوا بأدب الله ورسوله أعلم. تعلموا يا شباب، اللهم علمنا الأدب يا رب. الصحابة الله، أكأن ما فيه صحابي مش عارف إن ده يوم النحر، ده لسه رامي الجمرة، أو مين هم اللي حيرمي الجمرة. فالنبي عصام يقول لهم أليس يوم النحر؟ قالوا بلى، هو يوم النحر، احنا عارفين ان يوم النحر. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الله أكبر. قال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى، هو ذي الحجة. قال أي بلد هذا؟ ذي بلدهم بقى، بلدهم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم، يا سلام، والله عاوز المحاضرة دي، الدماء اللي بدأت تصفك الآن رخيصة، دماء المسلمين اللي بتصفك الآن رخيصة، على إيد مين؟ أنا معلمش، عشان لا نتهم أحدا بظلم، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. دماء اللي بتصفك في بلاد الحرمين، في بلاد الحرمين، وفي الجزائر، وفي المغرب، تصفك باسم من؟ ولصالح من؟ باسم الدين؟ لا والله، لا والله. الرسول يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نرجع للصحابة، أنا أقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فخلاص كفوا عن الأسئلة. فقلت كنا بنفرح أول من يجي رجل عاقل، سمعي عن محمد ولا نمت خليك معانا الله يكرمك، صلي على الحبيب، أنا اللي هقفلك صلاه على الحبيب، ربنا يختم لنا ولك ولكم جميعا بالايمان، صل على الحبيب. فسيدنا انس يقول كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من الباديه. وقلت لحضرتك ان الباب عندهم ايه؟ غلظه، وعندهم قسوه، يعني ما يعرفش يتكلم بطريقه الاتيكيت بتاعتنا دي. فجاي رجل اعرابي بقى بيقول لسيدنا النبي يا محمد، أتانا رسولك، يعني الرجل اللي انت بعتهن يدعونا إلى الإسلام وصلنا جنة، شو بيقولوا إيه؟ أتانا رسولك، خلي بالك من الكلام، وزعم، يعني الرسول ده، وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. يا خبر أبيض، ده كلام شديد جدا، والله العظيم النبي ما غضب ولا زعل، ولا قال لي يا رجل انت مش تحترم نفسك، تنادي عليه وتقول لي يا محمد فنجي عليه كده الاسم مجرد يا محمد، والله لو طلب من طلابنا نجي عليه وقال لي يا محمد والله هذا والله العظيم هذا، قالوا الرجل ده مش مؤدب. صار بقى سيد الخلق سيد البشر، والاعراب يا محمد وش كده بس، لا ده الكلام شديد. اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم يا خبر الله ان الله ارسلك، فرد النبي بادب جم وقال صدق. اتطلع على صاحب الخلق بس كده، قال صدق الرسول اللي انا بعتبه صادق بس، ولا اقام الدنيا ولا نقعدها ولا انهتوه ولا حبسوه ولا نعلموا الادب وابدا، قال صدق. فالاعراضي بقى لما اطمئن الخلق سيدنا النبي بدا يسال اسئله فقيهه يا اخواننا عجيبه جدا وبطريقه غريبه. فالاعراضي ده بيقول لسيدنا النبي من الذي رفع السماء، هو اللي بيسال بقى من الذي رفع السماء، فقال النبي الله. فقال الاعرابي فمن الذي خلق الارض، فقال النبي الله. فقال الاعرابي فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل، فقال النبي الله. فبدا الاعرابي يقول له فذي الذي رفع السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله ارسلك. فذي الذي رفع السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله ارسلك، انت رسول فعلا؟ قال نعم. الى اخر الحديث، الشاهد الذي تقف الحديث لاجله جواب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعرابي بكلمه واحده، انها كلمه ها، انها كلمه الله الله. فده جواب النبي على كل الاسئله. هو بدا يسال مين اللي رفع ومين اللي خلق ومين اللي نصب ومين اللي ارسلك، الله الله. لفظ الجلاله هو الاسم المفرد العلم، خلي بالك هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الاسماء الحسنى والصفات العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، لان في اسماء استاثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده. فالله سبحانه لفظ الجلاله الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الاسماء الحسنى والصفات العلى، وكل الاسماء تنسب اليه وكل الصفات ترد اليه. يعني يعني تقول القدوس من اسماء الله، العزيز من اسماء الله، الملك من اسماء الله، ولا تقول الله من اسماء القدوس ولا تقول الله من اسماء العزيز، لا، بل تنسب الاسماء الحسنى كلها اليه. من اجل ذلك قال الامام الطحاوي وابن تيميه وابن القيم وغيرهم بان لفظ الجلاله الله هو اسم الله الاعظم الذي ان سئل به اعطى وان دعي به اجاب، وهو الاسم الوحيد الذي تكرر ذكره في القران مئات المرات اكثر من الف مره. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل الا كثره، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف الا امنه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير الا اغناه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل الا نصره واواه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف الا قواه، الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، الله هو الاسم الذي تتنزل به البركات، الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي به ومن أجله قامت الأرض والسماوات. الله اسم لصاحبه كل جلال، اسم لصاحبه كل كمال، اسم لصاحبه كل جمال. تعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومن عرف الله أحبه، ومن أحبه امتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حده. لا تعرف الله مستحيل أن تحب الله، فالإنسان عدو ما يجهله. عشان كده فرق كبير جدا يا إخوة بين العالم وغير العالم. فالعالم هو أشد الناس خشية لله لأنه يعرف الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخشى الناس لله هو سيدنا رسول الله لأنه أعرف الخلق بربه جل في علاه. عشان كده سيدنا النبي عليه: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. يبقى على قدر المعرفة يكون الحب، وعلى قدر الحب يكون الامتثال. تعرف الرجل الذي يعصي رب العزة، رب العزة، الرجل الذي يعصي رب العزة ويتجرأ على الله، رجل لم يعرف الله، رجل لم يتذوق قلبه حب الله، رجل لم يتذوق قلبه الخشية من الله سبحانه وتعالى. فتراه جريئا على المعصية، جريئا على انتهاك الحرمات، جريئا على تخطي حدود رب الأرض والسماوات. إنما الذي يعرف الله وقاه. خلي بالك عشان تعرف انت فيه. الرجل اللي جريء على حدود الله وعلى حرمات الله ده لسه ما عرفش ربنا، حتى لو كان ملتحي، حتى لو كان لابس خطرة، حتى لو كان لابس ثوب، كل ده ملوش قيمة إن لم يتعرف خلقك على الله. فتمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد، هي دي المعرفة. احفظ الله يحفظ. يعني احفظ الله، احفظ أنا احفظ الله يعني إيه؟ قال الحافظ ابن رجب: احفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا هو الذي يعرف الله، وهذا هو الذي يحفظ الله جل وعلا، وهذا أهل لحفظ الله له، وهو أهل لمعية الله له، ألا وهي معية النصر والمدد والتأييد والعون. يبقى الجريء على الله لم يعرف الله، أو عرف الله معرفة ناقصة. فعلى قدر العلم بالله وعلى قدر الحب لله يكون امتثالك للأمر واجتنابك للنهي ووقوفك عند الحد. مستحيل رجل يعرف الله يضيع صلاة مثلا، لا 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 مش ممكن. مستحيل رجل يعرف الله يشرب كأس خمر أبدا. مستحيل رجل يعرف الله فتتعرض له امرأة فيزل في الزنا، لا لا والله لا أنسى أبدا هذا الأخ المبارك المبارك، شاب سن 22 سنة لم يتزوج، فتوة وشباب وشهوة وحماس في أمريكا، راكب أسانسير، الأسانسير تقريبا للدور 110 يعني دفعة واحدة مرة واحدة دور 110 في البرج اللي سقط. الأسانسير بيطلع دور 110 على ما أذكر. تركب بالشاب ده وقدر الله عز وجل أن تركب معه فتاة فقط. دخلت الفتاة وجد نفسه معها في هذه الخلوة، فتاة أمريكية جميلة فاتنة. فالفتاة خافت، شاب خلوة لوحده في الأسانسير، الأسانسير مش يطلع دور ولا اثنين وأكثر من 100 دور. فخاف وظلت تراقب الشاب بنظرتها وهي على توجه. فلم ينظر إليها الشاب نظرة واحدة. يا رب استرنا. لم ينظر إليها نظرة واحدة. وخلي بالك الأمريكية بتطلع وهي ناسية تلبس، يعني طلع نسى تلبس جميلة. لم ينظر إليها. فالمرأة توقفت فحينما توقف ونزلت، هذا الضرع عبارة عن مكان زي كافتيريا، مكان جميل يعني. فنزل الشاب فمشت الفتاة خلفه وطلبت منه أن يتكلم معه وسألت: لا إله إلا الله، أنت مين؟ قال: أنا مسلم. أول جواب، هذا عنواني، هذا عنواني، هذا نسبي، أنا مسلم، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو سمين. قالت: يعني مسلم؟ فذكر لها معلومات يسيرة قليلة. قالت: أمرك عجيب، أنا ركبت وأنا في خوف شديد أن أكون معك، وتصورت أنك تهجم علي لتغتصبني. قال: أعوذ بالله، دين يحرم علي هذا؟ قال: أي دين هذا؟ لا يراك أحد. قال: لا، الله يراني، الله يراني ويسمعني، وبصر الله أسبق إلي من بصري ومن بصر الخلق. فقالت له: لم تلتفت إلي أبدا؟ قال: نعم. قالت: كيف ذلك؟ فأراد أن يسر لها الجواب بطريقة عملية رائعة، مع أنها في غاية غاية البساطة. أخرج مد يده على ما أذكر ولاعة، ولاعة ولاعة عادية أو كبريت نار يعني، ولع، طلع شعلة نار كده. وسألها: ألا تقدر تحط يعني أصبعك على النار؟ قالت: لا. قال: يعني من عصى الله عز وجل يعذبه في نار كهذه، لكنها تختلف عن هذه النار اختلافا كبيرا، ومن أطاع الله سبحانه وتعالى أعد له جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله الذي لا إله غيره، هذا الأخ الذي يحكي لي قصته وهو أخ مبارك في أمريكا، يقول: فقالت له هذه الفتاة: أريد أن أدخل هذا الدين، أريد أن أدخل هذا الدين. هو ما دعاش ولا تكلم ولا المحاضرة ولا تجلس ولا عمل أي حاجة، ده هو طبق فقط موقف عملي راقب فيه الله جل وعلا، امتلأ قلبه بالحب لله والإجلال لله والتقدير لله والخوف من الله، فلم يقل كلمة ولكنه فعل. وما أحوجنا إلى السلوك وإلى الأعمال وإلى الأخلاق، فلقد تكلمنا كثيرا بل ملأنا الدنيا ضجيجة وملأنا الدنيا من شطاط فاشرة، لكننا نحتاج إلى أن نحول كلمات يسيرة من هذا الكم الهائل إلى واقع، إلى عمل. يعني تصور لو أننا نستجيب لرجل يعلمنا فيما ينصحنا فيه، والله ما كررت ما أكرره كل ليلة مع مطلع المحاضرة، والله ما كررت. القضية خلنا قضية عمل، قضية سلوك، قضية أخلاق، مش قضية كلام ولا قضية منظرة ولا مظهرة. عشان الشيخ حط الغطرة ها ولبس الثوب يبقى كده خلاص ضمن أن يدخل الجنة من أوسع الأبواب؟ لا لا لا، بل لا بد من أن يصدق القلب القول، ومن أن تترجم الجوارح هذا القول والمعتقد في القلب إلى عمل، إلى واقع، إلى سلوك، إلى أخلاق تشع وتملأ الأرض والدنيا نورا. الشاهد هذا الشاب يقسم لله، يقول: والله يا شيخ محمد، كنت لا أملك في بيتي في هذا اليوم 100 دولار. وأصرت هذه الفتاة أن تتعلم وأن تتعرف على الإسلام، فذكرتها بما أعرف ثم أعطيتها عنوان المركز الإسلامي وأصرت أن تأخذ رقم هاتفي وذهبت إلى المركز، وبعد أيام قليلة شرح الله صدرها للإسلام فأسلمت وطلبت من هذا الفتى أن تتزوج به فتزوجت. يقول وأصبحت بعدها مليونيرا مليونيرا. هذه فتاة ثرية جدا، ورثت يعني تركة ضخمة عن أبيها، وسلمت كل هذا المال إلى هذا الشاب الطيب المبارك. قلت صدق ربي إذ يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنما يجي الأخ يقول لي عم الشيخ أنا عاوز أتجوز وما عنديش إلا الفندق اللي فيه خمر، أعمل إيه؟ افتني. وتلاقيه زي بجرأة، ولو قلت له لا يجوز حرام، يروح يدور على شيخ ثاني عشان ياخد فتوى متفصلة لهواه ولظروفه، لكن مفيش تقوى. اللهم ارزقنا التقوى يا رب. ومن يتق الله، ايه التقوى دي؟ هنعيش معها ليله ان شاء الله. والله العظيم المفروض نذكر بالتقوى كل ليله. اصل التقوى مش كلمه، ده التقوى دين، دين. اصل التقوى، التقوى هي المصدر وهي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما ماخوذ من ماده وقى وقى، والوقايه حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فاصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية، هي دي التقوى يا شباب. أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية، تحفظه وتمنعه. الوقاية دي هي إيه؟ هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. سمعنا يا شباب، فصلي على الرسول. يبقى التقوى هي إيه؟ الوقاية. إيه الوقاية دي؟ فعل الطاعات واجتناب المعاصي. لذلك تقي نفسك غضب الله وسخط الله وعذاب الله في الدنيا والآخرة بالتقوى، بفعل الطاعة واجتناب المعصية، بالوقوف عند حدود الملك تبارك وتعالى. الشاهد أيها الأحبة الكرام أنه على قدر معرفتك بالله وعلى قدر حبك لله وعلى قدر خوفك من الله يكون امتثالك للأمر واجتنابك لله بالخلوة والجلوة، في الخلوة والجلوة أمام الناس. لو أختي دخلت علينا الآن متبرجة ما تقدرش تبص، إزاي الشيخة ياخد باله منه والناس هتبص لي؟ طب ولو كنت وحدك؟ يا رب استرنا ولا تفتحنا يا رب. اللهم ارحم ضعفنا يا رب. اللهم ارحم ضعفنا يا رب. يقول عبد الله بن مسعود والله تخلي بالك، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، دور على قلبك في مواطن الثلاثة دي. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في أوقات الخلوة، وفي مجالس الذكر، وعند سماع القرآن. في أوقات الخلوة انت لوحدك كده حد شايفك من البشر، وفي مجالس الذكر يعني في مجلس العلم، وعند سماع القران. وانت واقف رشيد عبد الطيب تسمع القران، قلبك فيه معلق بالايات، عمال تنتقل من ايات فيها ذكر الجنه وايات فيها ذكر النار وترغيب وترهيب وقصص ومثل وحوار واخبار. الله الله عجيب القران ده، عجيب. اللي يعيش مع القرآن أقسم بالله لا يشعر بتعب ولا بملل أبدا. يعيش مع القرآن، ركز مع القرآن بغض النظر، يعني ما تعيش مع الصوت، عيش مع القرآن. هتعيش، هتعيش مع القرآن، هتستوعب ما يقوله الله سبحانه وتعالى. وسيعطيك الله من القرآن على قدر إخلاصك وانفتاح قلبك للتلقي عن الحق. إن يبقى رجل أمي تعرفش حاجة، واقف يتلقى، يتلقى الإيمان واليقين والخشية والتوكل والإنابة والتكليف والرجاء والاستعانة والاستغاثة، واقف يتلقى عمال يشرح
واحد ثاني عالم وعارف معنى الآيات وسبب نزول الآيات والأحكام اللي تحملها الآيات, بس مش عايش, مش عايش مع القرآن, بعيد, ما بياخدش حاجة. هطلب خلوة في وقت الخلوة, وقت الخلوة تبقى جريء على الله ولا تبقى محب لله وخايف من الله, وتبقى صوت الأنس والسعادة والرضا والقرب. وفي مجلس العلم الإمام بيزيد, وحبة الشهوات بيقل, وتعلقة المعصية بيقل. وعند سماع القرآن ابن مسعود يقول رضوان الله عليه, خلي بالك من دي, فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك, ما لكش قلب. يعني ده القلب معايا هو ده المفهوم الطبي, تمشي القلب, إنما المفهوم النبوي ما لكش قلب. مفيش قلب سليم, مفيش قلب حي, مفيش قلب بيسمع عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على قدر الحب لله وعلى قدر المعرفة بالله تبارك وتعالى يكون امتثالك لأمره واجتنابك لنهيه ووقوفك عند حده, لقيت نفسك جريء وبتنتهك الحرمات وبتتجاوز المحارم وبتتقيش الله, كن على يقين أنك ما عرفت الله بعد, وكل اللي انت فيه بكش ودجل. ونحتاج الى لحظات صدق مع نفسك. اذا لقيت نفسك جريء على الحدود والمحارم, خلي بالك انت لسه ما عرفتش ربك ومحتاج تتعرف على الله من جديد. فدي ازاي اتعرف على الله؟ هذا هو ما اجيب عليه غدا ان شاء الله جل وعلا. واستفد هذا القدر حتى لا اخذ وقت اخواننا, لكن قبل ان افارق المجلس اود ان ابين لاخواننا الذين يتساءلون عن صلاه التهجد بعد التراويح. انتم ليه زهقتوني؟ طيب, اما بالنسبه لصلاه التهجد بعد صلاه التراويح فالامر ولله الحمد فيه سعه, فيه سعه. فلا شك ان اكمل الهدي هو هدي النبي محمد عليه الصلاه والسلام, وهو الذي بينته لنا عائشه رضوان الله عليها كما في الصحيحين وغيرهما, انها سئلت عن صلاه النبي في رمضان, يعني كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقالت عائشه رضوان الله عليها, ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعه, وفي رواية ابن عباس عن 13 ركعة. يبقى هدي النبي في رمضان وفي غيره كان يصلي 11 ركعة. تقول كان يصلي 4, يعني 4 ركعات, فلا تسل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي 3 عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه صلاة النبي في رمضان وفي غيره. طيب الزيادة دي بقى جت منين عن الشيخ؟ ثبت في موطأ الإمام مالك, بل ابتداء في الصحيحين, أن هذه الزيادة لها أصل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل, فقال عليه الصلاة والسلام مثنى 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 مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما صلى. يبقى الأمر فيه سعة, مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح, الله يعني كأنه عين كل الليل, فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما صلى. طيب, وثبت ايضا في الموطأ موطأ الامام مالك بسند صحيح عن السائب بن يزيد وصحابين جليل, ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الناس في عهده 20 ركعة, وفي رواية 23 ركعة. وهذه الزيادة ثبتت أنها كانت في عهد عمر رضوان الله عليه, كذلك أيها الأحبة الكرام، أجب على الجزئية التي كثر السؤال حولها، لو صليت الوتر مع الشيخ عبد اللطيف وأنا أريد أن أصلي الوتر مع الشيخ طارق، حتى كده صليت وترين، والرسول يقول لا وتران في ليلة، ويقول اجعل آخر صلاتك من الليل وترا، فكيف أجمع بين هذا وذاك؟ والجواب أنا أنصح إخواننا ألا يفارقوا الصلاة خلف الشيخ عبد اللطيف ولا حتى في الوتر، لأنه من قام مع إمامه ولم ينصرف حتى ينصرف إمامه كتب الله له قيام ليلة ولو ذهب إلى فراشه بعد، فلا تترك إمامك حتى ينصرف ليكتب الله لك قيام ليلة كاملة. طيب حصل مع الشيخ عبد اللطيف الوتر، وحصل التهجد مع الشيخ طارق، وبيوت الرجل هذا أصنع؟ قال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، هذا القول لعلي ولعبد الله بن عمر. كان عبد الله بن عمر يقول اشفع ركعة الوتر التي صليت أول الليل بركعة، يعني انت صليت مع الشيخ عبد اللطيف ماشي، عاوز تبدأ بقى الصلاة تاني بالليل تهجد، المسألة فيها أقوال كثيرة، لكن هذا أحب الأقوال إلي قول علي وقول ابن عمر، ابدأ بركعة واحدة بنية أن تشفع بها ركعة الوتر التي صليتها أول الليل، ثم صلي مثنى مثنى ما يسر الله لك، ثم صلي ركعة وتر، لذلك تكون قد جمعت بين الأدلة، لم توتر وترين ولم تصلي آخر الليل شفعا، بل صليت آخر الليل وترا. هذا قول وهو أحب الأقوال إليه. قول آخر قال أهل العلم لو صليت الوتر أول الليل فلا تنقض الوتر، هذا قول لكثير من أصحاب النبي عليه السلام كأبي بكر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، قالوا بعدم نقض الوتر، يعني من صلى الوتر أول الليل وأراد أن يصلي آخر الليل فليصلي فاجر صلاة مستقلة، يصلي مثنى مثنى ثم بعد ذلك يوتر، هذا قول. لكن القول الأول يعني أحب إلي وأرجح عندي، وبذلك يزول التعارض وينتهي الإشكال، ولا ينبغي أن نجعل من هذه القضية مسألة للخلاف، وأسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.